الحديث السابع عشر عن أمية على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبحت فأحسن الذبح، وهذا فيما يؤكل، أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد، بالحجر، بغيره، حتى تكون حادة يعني يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، اللام أيضا للأمر في قوله وليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة، لا يبقى يحرحر هكذا، لأن هذا يؤذي البهيمة، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك، أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتل. ولنضرب لهذا مثلا: إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله، أليس كذلك؟ مرة يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقائه السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل، فبأيها نقتل؟ بالأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص، القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم. لا لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى أخبر بعفوه عن سابق، فإن إذا قال قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يخبر بأنه عفى عن ذلك، لقد جاءكم رسول عزيز عليكم وأنتم حريص عليكم.
طيب.
أيضا عفو صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة،
عن بعض الذين يسبوه،
نعم، ما يكون شريعة،
لا
يكون عام،
لا لا، هذا قضايا عيان. ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان أسلم ثم ارتد، وجعل جارتين تغنيان به جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم. إقامة الحد. نعم. 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 هذا ليس بحد. هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأته فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم. إيه نعم، مثل من الإيذاء أنه مثلا يأكل لحم أو يشرب اللبن أو ينجس المكان أو يكون له أصوات مزعجة، أنواع كثيرة من الأذى. نعم. كيف؟ ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذه النفس غير معصومة، غير معصومة لأنها سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم. إيش؟
القادم من السفر
أم
مقيم في البلد ويبقى كم يوم، وإذا لم يقرأ فهل يجوز أن يأخذ من المال يعني سرقة؟
سرقة؟
يعني يأخذ من دون
حفظ. الضيف إذا نزل ضيفا على الإنسان ولم يكرم، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط، ما لم يكن فتنة. إذا يعني كان فتنة فلا.
هل هو المقيم أم القادم من السفر؟
لا، القادم، القادم من السفر. المقيم. نعم. الضيافة يوم وليلة هذا الواجب، والأكل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابه؟ ها؟ ما المسلم ما يكون في أول صف، لكن هذا شأن لما وجدت. أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم، هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم. وليد، نعم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الفاضل. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد، نعم، لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعل الحق، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير، نعم، قسمه خير في ذاته، والثاني خير بغيره. مثال الأول، نعم، تمام. مثال الثاني، أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب، إكرام الجار كيف يكون؟
الجار يكون أولا بالتبشش إليه عند اللقاء، وبأن يكرم في الدار، إن كان يحتاج إلى طعام فيطعم، وإن كان يحتاج إلى مبيت فنجعله ينوم ويبيت في الدار.
لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟ يرجع العرف، ما عد إكراما فهو إكرام، وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث صرح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتآلف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم، نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا، أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، نعم، ها، ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتلة، نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين، تمام؟ طيب، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. محمود، ما الفرق بين القتلة والذبحة؟ لا، الذبحة فيما يؤكل، ها؟ طيب، والقسمة فيما لا يمكن. طيب، إذا قال قائل سكت عن النحو، لا ماشي، نعم، لأن الغالب الذكر، إذ أن النحر لا يكون إلا في الإبل، وكم يذبح من بهائم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل أجناسا وأنواعا وأفرادا. طيب احنا كنا حديث ولا لا؟ فوائد. طيب الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم، يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به، أفهمتم؟ طيب، ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال نعم، لأن الأمثلة تقرب المعاني، في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة، القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب إحسان القتلة بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل، أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح بأن نذبحها على الوجه المشروع، وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهودي والنصراني حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية مسلما أو كتابيا. طيب والكتابي واليهودي والنصراني. طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد، وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. قول أما السن فعظم، أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها. قال: لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلول. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن إيش فسن، لكن قال: أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. أنت فاهم؟ الأخ فاهم؟ والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم المذكاة طعام الجن، طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أسمعت؟ قد يقول قائل: أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول: نعم. نقول: هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. ثانيا: عالم الجن عالم الغيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، قال: إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب، والحديث يجر بعضه بعضا، أن بعض العلماء قال: هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر، بول الأذن نجس. والجواب عن هذا أن نقول: هذا عالم غيبي، ليس لا يلحق بعالم الحس. طيب إذن نقول: يستثنى مما ينهر الدم كل عظم، الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكينها، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة، دخل عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التذكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مدى يستلزم أن لا تقص ولا تقل، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها لأنه ربما يحتاجها. فتبين الفرق، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء؟ شرطة. الشرط الثالث إنهار الدم. إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الوجهين، بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. عينهما لنا يا عبد الله بفضل، عينهم لنا، عين لنا الوجهين. ايش وين؟ الله اعلم. ما تعلم العرقين المحيطين بالحلقوم؟ يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذين العرقان متصلان بالقلب. إذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. الدليل على أنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. اشترط أنهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لأن الذي في الرقبة الآن أربعة أشياء، الوجهان اثنان والحلقوم والمري، هل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمري. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، قيم ذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله قال ولا تأكل، أكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمى فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرة. نعم، وإن كانت بعيرة. طيب إذا نسي أن يسمى هل هي حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة. ولأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال قائل فهمنا أن التسمية الشرط، وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت؟ نقول على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نقول ليس عليه إثم. لكن يبقى الآكل، الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا، ماذا يقول له؟ نعم، يقال لا، إذن لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إنها حرام لما نسي أن يسمي عليها، يعني أنك أضعت 1000 ريال. فالجواب نحن ما أضعنا المال، لأن كل شيء مفروك بأمر الله فتركه ليس إضاحة، ليس إضاعة، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عند الإنسان 40 مليون زكاة 1 مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم، لا ينسى، يمكن سمى 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. نعم، لا ينسى، يمكن سمى 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، طيب يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عام حجة الوداع 63 بدنة لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد يعني قرب مصلى العيد ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب، وإن شئت فقل وجوب، حد الشفرة، أن يحدها، لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كالة، بشفرة كالة يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. ثم هنا سؤال، هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا، لا يحد أمام الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى. ولأنه إذا أحدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وعجزوا عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح. فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا بسرعة، لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأن مع الحركة هكذا والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأراد الذبح برقوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، هذا تعذيب، هذا تعذيب لهم. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى وينويها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع يدك، ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها؟ بعض الناس من يوم يذبح يخرج دم قبل أن تموت يكسر العنق من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بصرف وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأدب، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا. أضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه. أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه.